إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب اللعان. واللعان مصدر لاعن، يلاعن بمعنى دعا باللعنة. اللعان مصدر لاعن، يلاعن أي دعا باللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. واللعان من المصادر التي تكون بين الشيئين، اللعان يكون من المصادر التي تكون بين الشيئين، لاعن مثل قاتل، والمقاتلة تكون بين تفضل واحد وآخر، فكذلك اللعان. فإن قال قائل الرجل يقول لعنة الله والمرأة تقول غضب الله، إذن أين اللعان من جهة الطرفين؟ نقول إنما استخدم اللعان هنا للتغليب، والتغليب موجود وكثير في لغة العرب، يعني تقول القمران وتقصد به الشمس والقمر، تقول العمران وتقصد بهما أبا بكر وعمر، وتقول الأسودان تقصد الماء والتمر. فاستخدم اللعان للتغليب، واضح؟ ماشي. يقول إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف إذا كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. يعني إيه؟ إن كانت محصنة فعليه حد القذف وعليه التعزير إن لم تكن محصنة. إذن كيف تكون زوجته محصنة وكيف تكون زوجته غير محصنة؟ المقصود بقول المصنف في قوله إن قذف زوجته عليه حد القذف إن كانت محصنة، يعني لا تتعجل. الإحصان يأتي على عدة معاني، الإحصان يأتي على عدة معاني في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام. من معنى الإحصان الحرية، الحرية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقصد هنا بالإحصان الحرة، وقد تأتي المحصنة بمعنى العفيفة، تأتي المحصنة بمعنى العفيفة، وقد تأتي المحصنة بمعنى المتزوجة. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، واضح؟ فالإحصان يأتي بعدة معاني، لكن هنا في معنى واحد، وهي أن تكون زوجته حرة عاقلة، انتبه، حرة وعاقلة كبيرة، يعني بلغت، عفيفة عن الزنا، عفيفة، كن عفيفة، كن زوجته عفيفة، معروفة بالعفة. هذا معنى الإحصان في هذه المسألة. فإذا قذف زوجته التي هذه صفاتها عفيفة عاقلة حرة بلغت الحلم، فعندئذ علي حد القذف. وأما إن كانت زوجته صغيرة في السن دون 9 سنين فعليه التعزير. أنا ما أقولش خد انتبه، أنا بقول أقل من 9 سنين صغيرة، لأن ممكن تكون لم تبلغ الحلم، انتبه، لم تبلغ المحيض، لكنها صالحة للوط. يعني ممكن تجد بنت جسمها كبير فاير يعني، لكنها لم تبلغ المحيض، فمثلها صالح للوط، انتبه. فاحنا بنقول ايه؟ اقل من 9 سنين، لم اشترط الوط هنا. يعني تقول ايه؟ لا يوطأ مثلها. او كانت زوجته هذه مجنونة، او كانت زوجته هذه معروفة بغير العفة، فعندئذ يعزر. اذا ما الفرق بين الحد والتعزير؟ يبقى هنا فرق المصنف رحمه الله تعالى بين الحد والتعزير. اذا ما هو الجامع او القاسم المشترك بين الحد والتعزير، وما هو الفرق بينهما؟ الجامع بينهما أن الحد والتعزير كلاهما عقوبة شرعية. الحد عقوبة شرعية والتعزير عقوبة شرعية، طالما جاء في سياق العقوبات، لأن التعزير قد يأتي بمعنى النصرة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، لكن هنا السياق من المقيدات، فاحنا هنا بنتكلم عن ايه؟ العقوبات. فيبقى الجامع المشترك بين الحد والتعزير ان كلاهما عقوبة ايه؟ شرعية. لكن الفرق بينهم فروق كثيرة. الحد عقوبة شرعية مقدرة. الحد ايه؟ عقوبة شرعية مقدرة. يعني ايه مقدرة؟ الشارع قدرها، لا يجوز لأحد مهما كان ان يزيد علي او ان ينقص منه. 100 جلدة يبقى 100 جلدة، ما ينقصش واحد، ما يزيدش واحد. 80 جلدة يبقى 80 جلدة. القتل يبقى القتل فقط، القتل مع التمثيل يبقى القتل مع التمثيل. واضح؟ يبقى الحد عقوبة شرعية لكنه مقدرة، التعزير عقوبة شرعية غير مقدرة لكنها لا تبلغ إن كانت من جنس عقوبة لها حد، لا تبلغ الحد. يعني هو الآن قذف لكن غير محصنة، عليه التعزير، فممكن ناخذ 10 أصوات 11 صوت، لكن لا يصل إلى 80 جلدة. التعزير عقوبة شرعية غير مقدرة، تركها الله عز وجل للقاضي للحاكم. الحد لا يمكن يجزأ أثناء العقوبة. يعني بمعنى لو أن حاكما يقيم الحد على واحد مثلا 100 جلد، ما ينفعش يتجزأ، يقول لك النهاردة الضرب 50 وبكرة 50. لكن التعزير يصح فيه التجزئة. الحد لا تدخله الشفاعة، طالما الحد وصل الحاكم فلا يحل لإنسان أبدا أن يشفع فيه أو أن يحول بينه وبين تطبيقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع هذا الصنيع فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. التعزير ينفع فيها الشفاعة. يعني مثلا ولد تعدى حدوده مع أبيه مثلا ورفع الأمر للحاكم فبيعزره، فممكن أهل الخير يقولوا له والله ده أول مرة الواد يعمل كلام ده، الواد مؤدب وعارفينه طول عمره مؤدب وفعلا وفي طاعة والديه ولد صالح، لكن المرة ده ما تعرفش إيه اللي حصل، فعندئذ يجوز الشفاعة. الحد لا يجوز للحاكم أن يرده بعدما بلغه. التعزير ممكن لو تمت الشفاعة يرده، خلاص يسقط العقوبة. الحد لا بد منه ولا يسقط. الحد الشرعي إلا إذا تعذر إقامته أو إقامة مكانه، زي مثلا مثل الذي زنى فالمفروض يجلد 100 جلد، 100 جلد لو جلدهم يموت، كما جاء في سنة أبي داود رجل أضناه المرض هيموت. فعندئذ نعمل مقام الحد مقامه، الشمروخ اللي كان فيه 100 عدة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تجد أن فروقا كثيرة بين الحد والتعزير، وإن كان كلاهما إيه؟ عقوبة شرعية. يبقى احنا عرفنا مدى يحد الرجل إذا قذف زوجته، إذا كانت زوجته إيه؟ يعني هي محصنة عاقلة حرة عفيفة بلغت المحيط تجاوزت إيه؟ يوطأ مثلها. أو التعزير إن كان غير محصنة، ويأتي تعريف الإحصان في القذف احنا أنه لكم. أو يلاعن، يعني هنا شرط ألا يحد حد القذف أن يلاعن، أو هي تقر أو يأتي ببين. هو طالما قذف فحد في ظهره، أو تقر هي أو يأتي ببينة بأربعة شهود أو يلاعن، فعندئذ يسقط عنه حد إيه؟ القذف. والأصل فيه يعني الدليل فيه، يعني الدليل في اللعان، لأن كلمة أصل تأتي بعدة معاني منها والأصل في هذا الباب، يعني الدليل في هذا إيه؟ الباب. وأصل الشيء أساسه، وأصل الشيء أساسه. والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ثم قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فدلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقط بأربعة شهداء، والثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. طيب هنا بيقول فدلت الآية على وجوب الحد، لكن هل يجب على الرجل أن يلاعن زوجته إن وجدها على فاحشة؟ السؤال واضح؟ يعني رجل وجد امرأته والعياذ بالله تزني، هل يجب عليه أن يلاعن؟ قال العلماء إن كان من هذا الزنا حمل فيجب عليه أن يلاعن لانتفاء النسب. انتبه لهذه المسألة. يبقى الصورة الأولى أنه إن حدث من هذا الزنا إيه؟ حمل، فعندئذ يجب عليه أن يلاعن. لما؟ حتى ينفي هذا الولد عن نسبه، حتى لا تختلط الأنساب. طيب لم يحدث حمل، فقال العلماء الستر أولى. إن انتبه لهذه المسألة، قالوا الستر أولى إن استطاع أن يحكمها وأن يضبط تصرفاتها ورأى منها توبة. يقول فالأولى الستر. طيب مش قادر عليه، فعندئذ يجب عليه أن يلاعن يفارق. وضحت المسألة؟ مسألة واضحة؟ يفارقها، يجب عليه أن يفارقها لئلا يكون ديوسا. ما الستر؟ أنا قلت ذلك؟ لا، قلت الستر أولى أن يقي عليها. يعني مثلا امرأة اقترفت هذا الذنب وكان أول مرة في حياتها وغرر بها مثلا، وهي على درجة من الصلاح. ما جيش واحد يقول لي على درجة من الصلاح تقع في هذا الذنب، لا ممكن. قال الله عز وجل وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ووقعت هذه الفاحشة في أفضل جيل، في أفضل جيل، جيل الصحابة رضوان الله عليهم. فامرأة هلال اقترفت هذا الذنب، وامرأة عويمر العجلاني اقترفت هذا الذنب. وتجد المصنفون والعلماء إذا تحدثوا عن امرأة هلال قالوا رضي الله عنها، وإذا تحدثوا عن امرأة عويمر قالوا رضي الله عنها، وإذا قالوا عن شريك ابن سحماء قالوا رضي الله عنه. فهذه ممكن ترد بهذه الصورة. طبعا هذه المرأة حصل كده وعندها أولاد وفعلا رأيت منها توبة نصوحا ورأيت. فقول العلماء الستر عليها أولى والإمساك عليها أولى، بس مش تمسكها عشان تذلها طول عمرها. إذن متى يجب اللعان؟ إذا حدث حمل. ومتى يجب الفرقة؟ نعم ماشي. فدلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقط بأربعة شهداء، والآية الثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه وكان أحد الثلاثة الذين خلفوا عن تبوك، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا، قال فامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم. يبقى كان الأول لابد من أربعة شهود، حتى كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان جالس فقال: يا رسول الله، يعني يجد الرجل رجلا أو علج مع امرأته ثم يأتي يذهب يجيب أربعة شهداء يكون قضى وتره؟ والله ليس لهم مني غير السيف غير مصفح، يعني السيف بحد مش بإيه مش بجنبه، يعني يخرطهم الاثنين بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعجبون من غير السعد؟ فإني أغير من سعد والله أغير منه. من أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكان أول حاجة نزل اللي هو أربعة شهداء، فقال: يا رسول الله، والله إني لصادق، حد في ظهري، يعني أرى هذا الفعل وراح أجيب أربعة شهداء يقضي وتر وينتهي ويبقى حد في ظهري. وكان على يقين أن الله عز وجل سيبرئ ساحته، يبرئ ظهره من الجلد، وكما قال بعد ذلك سيبرئ أيضا من الملعن. وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز به. يعني إيه الكلام؟ يعني الزوج يكون أمام الزوجة واقفين أمام القاضي أمام الحاكم ويشهد أربع شهادات لله، يحلف بالله أن هذه، ويشير أنها زوجته، يشير عليها طالما هي واقفة، إذا كانت مش موجودة يسميها باسمها: فلانة بنت فلان، أو فلانة لصفتها كذا ونعتها كذا، بحيث يكون معروف. أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، يشير إليها إن كانت حاضرة، وما غيبة يسميها أو ينسبها بما تتميز به. ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طبعا قبل ما ينطق الخامسة بعض العلماء، وعندنا في المذهب يقول لك يعني القاضي والحاكم يحط إيده على بق ويذكره بالله، يقول له: خد بالك هذه موجبة، هذه موجبة، يعني لو قلت الخامسة دي فعلا ستوجب لعنة الله عليك، اوعى كن كاذب، اوعى، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني 80 جلدة في الدنيا ولا تعذب في الآخرة هذا العذاب الأليم. ويذكره، فإن أصر فإنه يشهد الخامسة بالله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. يبقى بهذه الصورة يجب أن يقيم عليه حد القذف، أي حد الزنا، وهو الراجل لأنها متزوجة إن كان دخل بها، أو من جلدة وتغريب عام لو كان لسه مش مدخول بها، يعني عقد بس عليها. طيب على طول كده لا، ده الله عز وجل يقول: ويدرأ عنها العذاب، يعني يسقط عنها هذا الحد أيضا، حد الزنا مش حد القذف، حد الزنا، إنها تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب ما الفرق بين اللعن والغضب وأيهما أشد؟ مما لا شك فيه أن الغضب أشد من اللعن، لأن اللعن إن كان هو الطرد فإن الغضب هو الطرد وزيادة فوقه أيضا. ولذلك لا يمكن يأتي الغضب بمعنى اللعن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طب لما كان اللعن في حقه والغضب في حقها؟ قالوا لما كان الرجل غالبا بيكون صادقا في هذه الدعوة، غالبا لأن من الذي يريد أن يدنس فراشه وزوجته وأم أولاده غالبا، لأن لعنه طرده، فكذلك يترتب على ذلك أن تطردها الناس من حياتهم فلا يقترب من الزواج منها ولا، فكان الجزاء من جنس العمل، زي ما هي تطرد في المجتمع هو يطرد كذلك من قبل الله عز وجل. وأما الغضب لما كان هذا الأمر قريب منها وتريد أن تواري هذه السوءة والعورة، فإنها قد جلبت من المعرة أكبر مما لو أنها، فعندئذ لا أمها أن يكون غضب الله تبارك وتعالى عليها. فهي قبل أن تأتي بالخامسة أيضا يضع أيديهم على فيها ويذكروها ويقولون لها إنها موجبة وكذا وكذا، ذكروها بالله تبارك وتعالى، فإن أصرت وأبت وجاءت بالخامسة فعندئذ يفرق الحاكم بينهم. يقول ويسن تلاعنهما قياما، يعني هي واقفة وواقف، لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلالا رضي الله عنه جاء فشهد ثم قامت فشهدت بحضرة جماعة، يعني كن في جمع من الناس، لأن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وسهلا رضي الله عنهم حضروه ما حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال، ولذلك قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وألا ينقص عن أربعة رجال، يعني نكون هذا الجمع إيش عن كام؟ أربعة رجال. لما؟ قال لك في حكمة، فلربما المرأة تقر ثم تنتكس بعد ذلك، ربما تقر ثم تتنكب ما قالت، فعندئذ يشهد عليها أنها قالت، ربما أقرت فشهدوا عليها. وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، وكون الخامسة هي الموجبة أي للعنة أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك، والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليهما آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن بينهما. فقيل لهلال اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة يعني التي توجب لك النار التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد 5 اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 5 قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت 1 ساعة. ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني آثرت عذاب الآخرة على عذاب الدنيا. فشهدت 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا نفقة لها ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وروى طبعا هذه المسألة أخواننا فيها فوائد فقهية وأحكام شرعية كثيرة جدا، لأن منها هل يقضي القاضي بعلمه أم بالبينة؟ قال لك لا يقضي بالبينة. بعض العلماء قال لك برضو بعلمه يقضي، لكن بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا لو جاء الولد صفته كذا وكذا وكذا فهو ابن هلال، ولو جاء صفته كذا كذا فهو ابن شريك ابن سحماء. فيقولون فجاء على النعت الذي كره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله تبارك وتعالى سبق لكان بيني وبينها شأن. أو في رواية لولا الأيمان. يبقى بهذه الصورة ما النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا وقال لو إجا الولد شكله كده بقى فعلا اقترفت هذا الذنب، وفعلا جاء، لكن هل رجع في الحكم أو قال استنم لما يجي شكله كذا وشكله كذا؟ لا، قضى بالبينة بكتاب الله تبارك وتعالى. لأن أخوانا ممكن الواحد لما يجي يقضي بعلمه يضل في هذه المرة، يعني واحد معروف أنه حرام وتمسك 100 مرة في سرقة، وفي المرة دي لم يسرق، قال هو في غيره، هو ده اللي حرام ده اللي بيسرق. طيب أين البينة على ذلك؟ فلعله لم يسرق هذه المرة، صح؟ فعلا فلعله لا يسرق، لم يسرق هذه المرة، فلا يقضي القاضي بعينه، يقول له أنت اللي مقطع السمكة وديلها بقى وأنت اللي خرب المنطقة. ويقوم شيلون جميع قضايا السارقة اللي هم عاجزين على ايه يجيبوا اللي من اللي سارق. وروى الجزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين ثم امر به فامسك على فيه ووعظه الى ان قال ثم امر بها فامسك على فمها ووعظها. وشرط حضور الحاكم او نائبه وأن يأتي به بعد إلقائه عليه وكمال لفظاته 5 والترتيب على ما ورد به الشرع. انتبه، الترتيب على ما ورد به ايه؟ يعني هو الأول وبعدين هي، ما ينفعش هي وبعدين هو. أخذت بالك؟ والإتيان بصورة الألفاظ الواردة والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا، فإن فقد شيء من ذلك لم يصح لعل مخالفته. انتبه لهذه المسألة. يبقى شرط حضور الحاكم أن يأتي بعد إلقاء عليه وكمال لفظاته الخمس، والترتيب على ما ورد به الشرع والإتيان بصورة الألفاظ الواردة. الإتيان بصورة إيه؟ الألفاظ الواردة. يعني واحد من العوام نقول له لابد أن تقول أشهد، فيجي يقول لك أشهد، يقول لك أشهد مثلا، فتح الدال بدل ما هو ضم الدال، ان زوجته هذه فلانة بنت فلان التي رماها بالزنا هو صادق في كذا في قوله، وانه ليس من الكاذبين وانه من الصادقين. طبعا ان جاء اي لفظ يؤدي هذا المعنى، لان بعض الكتب هتلاقيه بيقول لك ولا بد ان ياتي باللغه العربيه. طيب افرض جاء باللغه العاميه، لا يقع؟ لا يقع، لان مقصوده اللعان. واحنا زي ما قلنا قبل كده يا اخواننا، الالفاظ ثياب ايه؟ ها؟ ايوه كده، الالفاظ ايه ولا جلبيه المعاني؟ ثياب المعاني. مش زي سياده المفتي اللي طلع الفتوى الخايبه دي، يقول لك جميع طلاق المصريين باطل. شوف الفزلكه بقى. لا يا سياده المفتي، يقول لك لان الراجل المصري يطلع مراته يقول لها انت طالق بالهمزه مش بالقاف. نعم يا اخوي، يعني كان الفقهاء كلهم نايمين على المعلومة دي؟ والله دي فاتوى موجود ومنتشر عنه، بيقول لك جميع طلاق المصريين باطل. ليه يا سيادة المفتي؟ قال لك لأن الرجل بيقول لا انت طالق بالهمزة مش بالقاف. اما بقى لو راح البلاد اللي هي بيقول القاف جيم طالق، ايه اللي يحصل؟ لا ما ساعات مش هينفع بقى، ما انا بقول لك اهو. ويبقى كمان عقود الزواج باطله، ما هو لازم كلامه ده، لازم كلامه، يبقى كل الانكاحه عندنا باطل. لان الراجل بيقول له جوز لي بنتك، هو بيقول لي زوجني، بيقول لي عم فلان جوزني بنتك، ما يبقى كده العقد كمان باطل. ده الاصل في الفروج الحرمة. انما سيادته بقى فاتوى بقى على المزاج. ده انت لما تروح دار الافتاء في مصر الدكاترة هناك يعني كان على مراخيرهم حاجة كده، لا يفتش في المسألة أبدا. يعني لو واحد قال له أنا طلقت مرات يقول له طال، لو واحد قال له أنا طلقت مرات ثلاث مرات ما يسألوش الأولى كانت إزاي ولا الثانية إزاي ولا الثالثة إزاي. يبقى الفقهاء كلهم كانوا نعسانين على روحهم من أكثر من 1400 سنة، مش عارفين إن إسكان الطلاق بهذا اللفظ يقع ولا ما يقع. شروط اللعان: كونه بين زوجين مكلفين. طب افرض زوجين مش مكلفين، مش مكلفين، الاثنين مجانين مثلا، هما دول مكلفين صغيرين. طب صغيرين يصح منهم اللعان؟ ما يصح. يبقى أول شرط أن يكونوا من زوجين مكلفين، لقوله تعالى والذين يرون أزواجهم فلا لعان بقذف أمة ولا حد. أما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا وإنما يوجب التعزير، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد. أن يتقدم اللعان قف الزوج للزوجة بالزنا، أن يتقدمه قفها بالزنا ولو في دبر، لأنه قذف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير في مسألة اللعان والقذف، نص عليه لعموم الآية. الشرط الثالث أن تكذبه، الشرط الثالث إيه؟ أن تكذبه. ما هي لو أقرت هيلاعن؟ مش هيلاع. لو كان مع بينة هيلاعن؟ مش هيلاع. أن تكذب الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها، فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب، ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان، لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها، وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن. يعني مثلا يعني رجل نفش للخلفة مثلا لا ينجب، أخذ جميع أسباب، ثم في يوم كده تلاقى زوجته حامل، أو سافر سفرا، هذا السفر طبعا تعرفين الـ كما ستدرسوا في العدد بعد ذلك، إن ممكن أقل حمل 6 أشهر وأقصى حمل عندنا في المذهب 4 سنين. فإذا خلفت هذه المدد، يعني واحد تزوج امرأة فبعد 15 وضعت طفلا، يبقى هنا هو لم يرى أحدا معه، لكن له أن يلاعنها أن هذا ليس ولده، يبقى ممكن يلاعن من أجل إيه؟ نفي النسب. وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن، لأنه محتاج إليه وهو حق له، فلا يسقط برضاها، ويثبت بتمام تلاعنهما. 4 أحكام. يعني إيه هي الأحكام؟ إيه هي الآثار المترتبة على اللعان؟ ما هي الآثار المترتبة على اللعان؟ أول حاجة سقوط الحد أو التعزير، سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه، ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه. يعني هنا هلال بن أمية رضي الله عنه قذف زوجته بمن؟ بشريك بن سحماء، صح؟ طيب هل جاء شريك وطالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على هلال حد القذف فيه؟ لا، لأن اللعان أسقط عنه كذلك حد المقذوف به، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يذكره في لعانه، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ولا عزره له، ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخرة كالشهادة. يبقى أول حاجة يسقط الحد، ويسقط كذلك إيه؟ التعزير باللعان. الثاني الفرقة، ولو بفعل حاك ولو بلا فعل حاكم، لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على تفريق الحاكم. يعني لو الحاكم ما فرقش بينهم فبيتم إيه؟ تقع الفرقة، كالرضاع وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان، وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، لقول ابن عباس في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وفي حديث عمير العجلاني أنه قذف امرأته فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان قدمه في الكافي. احنا عندنا كم رواية في المذهب في الفرقة؟ روايتان. الرواية الأولى تقول تتم الفرقة ولو لم يأمر الحاكم بالفرقة، والرواية الثانية أنه لابد أن يفرق الحاكم بينهم. الأثر الثالث المترتب على اللعان التحريم المؤبد، يعني إيه؟ يعني المتلاعنان لا يتزوج بعضهم بعد ذلك أبدا. هل هذا مجمع عليه أم خالفنا أحد من العلماء؟ لا، خالفنا بعض العلماء. الثالث، الأثر الثالث هو التحريم المؤبد، لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا، رواه الجزاني. وقال عمر رضي الله عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وعن علي وابن مسعود نحوه. الرابع، الأثر الرابع انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، يبقى بيأكد كمان أن هذا عندما يريد نفي النسب يبقى أن هذا ليس ولده. وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانه لظاهر حديث هلال بن أمية، فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها فإن جاءت به كذا وكذا الحديث، ونفى عنه الولد. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الآثار على هذا كثيرة، وأوردها ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه، وشرط لنفيه ألا يتقدم إقرار به أو بتوأمه أو تهنئة به فيسكت، أو يؤمن على الدعاء، أو يؤخر النفي بلا عذر لأنه خيار لدفع ضرر فكان على الفور كخيار الشفع. يعني بيقول أنه علشان ينفي هذا النسب ما يعملش الحاجات دي، يبقى شرط النفي هذا السبب النسب يشترط علشان يثبت نفي هذا الولد، أول حاجة إن ما يقرش به ابتداء لنفسه، يعني يقول ده ابنه، فإن أقر به ثم أراد أن ينفيه فلا يقبل منه، أول حاجة. أو بتوأمه، يعني امرأة ولد التوأم فأقر بالولد وقرش بالبنت لا يقبل، نعم. أو تهنئة به، فرحان بالتهنئة حد هنه يعني أو هو هنه، برضو كل ديات علامات على رضا، فإن جاء بعد ذلك لينفي هذا النسب فلا يقبل منه. أو يقال له بارك الله لك في الموهوب فيقول آمين، فعندئذ أثبت أمنه، فيجي بعد كده ينفي نقول له ما يقبل كلامه. أو أخر النافي بلا عذر له، ما فيش عذر عشان يجي وينفي النسب في فترة يستطيع أن ينفي فيها، فعندئذ لا يقبل نفي. فصل فيما يلحق من النسب. نعم.
القدر والحكم بعد اللعان، يعني
في حاجة اسمها اختياري. يعني واحد بينفي النسب، نعم تقول لي القاضي يسيب له،
مش القاضي يخبره يعني بما ان هي حصل العام وكده لو خبره من
لا. طيب نفترض انه لم ينفي النسب لكن قذف زوجته، يبقى ده مسألتين عندي، يبقى النسب ثابت اخدت بالك ويقام عليها الحد ان هي اقرت. احنا عندنا حديث بيقول الولد وللعاهر الحجر ولا الحجر، الحجر كان واحد بيقول كده الحجر. فصل فيما يلحق من النسب. اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، يعني بعد 6 أشهر الزوجة ولدت لزوجها ولد وهي أقل الحمل، لما روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون 6 أشهر فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس أنزل الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهر وأنزل وفصاله في عامين، فالفصال في عامين والحمل 6 أشهر. يبقى بهذه الصورة جمع بين الآيتين، جمع بين الآيتين، فالآيتان بينت أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، فإن جاءت بأقل من 6 أشهر يبقى هنا في كلام في النسب. إنما جاءت بعد 6 أشهر حتى لو بيوم أو عند 6 أشهر فيلحق النسب. وذكر أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر وأكثرها 4 سنين، يبقى أطول مدة الحمل عندنا في المذهب كام؟ 4 سنين. لما روى الوليد ابن مسلم قلت لمالك بن أنس حديث عائشة لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل، قال مالك سبحان الله من يقول هذا، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين. ايه زي الناس اخوة، بيبقى في حمل جمالي كده. لا ده انت لو قرأت في مسألة الحمل والكلام ده تجد العجب، نعم تجد العجب. يعني هو في الغالب انه 9 أشهر ده الغالب، لكن في نوادر. يعني مما أذكره ما أورده القرطبي رحمه الله وغيره والإمام الطبري إن واحد اتولد وله لحية، يعني شعر كده، مش لحية يعني زي بتاعتنا، يعني شعر كده، فدي ده واحد اتولد وله أسنان، واحد اتولد أمه ولدته في الطريق. انت عارف ان زمان المرأة كانت قوية كده، يعني ممكن تروح الغيط وهذا كنت تجده في الريف، يبقى المرأة حامل جد ويمكن خلاص قاب قوسين وأدنى أو تضع ورايحة الغيط وشايلة الزلع على دماغتها، طبعا قبل التطوير يدخل الكهرباء والمية والكلام ده، وسبحان الله تبقى شايلة الزلع على دماغها وابنها اللي يمكن بترضعه وصارت قريبة من أنها تضع، وممكن تضع في الغيط، تضع هنا تضع هنا. فمما قرأته أن امرأة وضعت طفلا وهي وضعته في الطريق، فنزل الطفل طلع عصفور قال له هش، خدت بالك؟ ف4 سنين ده عندنا في المذهب، انها ممكن يزيد ممكن يقل الكلام ده. لو انت قرأتم في هذه الاعاجيب تجدوا يعني نوادر. وبعدين ده بيقول لك علم عن هذه المرأة هذا الكلام، يعني أنا الإمام مالك رحمه الله كان يعني هذه المرأة كان كده حملها بيقعد 4 سنين، لكن كان الله في عونها. يعني مش اليومين دول يجيب مولود وتقول لك كفاية خلاص ما عادش عندها بصراحة ينزل متربي. لا أصل كلمة يجيبه في كم سنة، خد بالك أن زمان كانت المرأة تتزوج صغيرة. يا أخي الفاضل كان فرق السن بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وبين أبيه 12 سنة. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه الفرق بينه وبين عبد الله ابنه عبد الله بن عمرو 12 سنة. عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن يكون عمرو بن العاص رضي الله عنه تزوج ابن 11 سنة، وقول سنة الإنجاب دي هذا الفرق 12 سنة. فكان الرجل يتزوج صغير والمرأة أصغر منه. يعني لما كنا بندرس المواريث كان درسنا أن جدة كان عمرها حوالي 21 سنة تقريبا أو أقل أو 18 سنة. جدة يعني تزوجت وبنتها تزوجت وخلفت. كان هذا موجود عندنا، بنت تتزوج صغيرة السن والكلام ده، فكان بيبقى قدرتها على الإنجاب غير امرأة تتزوج بنت 30 سنة بنت 40 سنة بنت 25 27 سنة. دي نقطة. النقطة الثانية كانت الدين لسه مملأنا بالبركة، وكانت النساء بصحتها، لا نساء متربيين على الشيبس والنايت والكلام ده. لا يقول منذ يعني 6 أشهر دولي أو 4 سنين منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين. قال في الفروع والمبدع ولعل المراد هذا الكلام قرأت قلت ايه سيرنا حتى لو كان ابن 10 سنين. يعني لو كان الزوج دي سنه كم سنة؟ 10 سنين. لحقه نسبه، يعني اللي سنه 10 سنين ده تزوج فوضعت امرأته بعد 6 أشهر أو ل6 أشهر يلحق به النسب. لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحديث واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وأمره بالتفريق صلى الله عليه وسلم بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء وهو سبب الولادة. وقد روى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وابنه لم يكن بينهما إلا 12 عاما، ومع هذا لا يحكم ببلوغه. وأن كانت المسألة ديت برضو مش ثابتة، لأن البرد والحر له تأثير على سن البلوغ، ففي البلاد الحارة يتقدم سن البلوغ وفي البلاد الباردة يتأخر سن البلوغ. ومع هذا لا يحكم بلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب. ولا يلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول أو الخلو. يعني عندنا الخلو حتى ولو لم يطأها تثبت المهر كله، تثبت إيه؟ المهر كله، إن لم يثبت الدخول أو الخلو، لأن الأصل براءته منه. ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبهما. يبقى لو كان ما خلى بها خلوة شرعية وعقد عليه ولم يبني بها، فعندئذ لا عدة ولا بالتالي لا رجعة. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها، يعني أقل من 6 أشهر ولدت عنده وعاش، أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها، أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة الجماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه نسبه للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكانه ذلك. ماشي؟ يعني واحد تزوج امرأة فقبل 6 أشهر وضعت له، يبقى لا يلحقه النسب. أو رجل فارق يعني طلق امرأته في مجلس قدام الناس وأبانها ومنها، ثم ولدت بعد 4 سنين منذ أن أبانها، ولد بعد إيه؟ إحنا أقصى غاية للحمل عندنا كام؟ طيب هو أبانها النهاردة، جاءت بولد بعد 4 سنين لم تتزوج غيره، خد بالك لم تتزوج غيره، فبعد 4 سنين نقول لا ليس منه، لأن أقصى مدة الحمل عندنا كم؟ 4 سنين. طب بعد 4 سنين يبقى هناك احتمال كبير وطئت بعدما أبانها. وضحت؟ نعم. ولم تتزوج يلحق به، لا سيما أنه لم. فصل. ومن ثبت أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه، أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة فأكثر، لحقه نسب ما ولدته. هنا بيقول يعني وطأ في الفرج أو دون الفرج، ولد لنصف سنة أو أكثر يلحقه النسب. هل الوطء دون الفرج ممكن يأتي من؟ نعم. أنتم لو درستم يعني ممكن تدرسوا في المسائل اللي هي اللي كانت افتراضية وهي موجودة الآن عند الفقهاء، يعني يقول لو أن أمة وجدت منية سيدها على الأرض، يعني هو دخل مثلا ولازل أثر المنية منه على الأرض أو على خرقة أو ما شبه ذلك، فوضعت هذا المنية على فرجها فحملت منه، هل تبقى أم ولد؟ قال الفقهاء نعم تبقى أم ولد. لكن المشكلة كانت بقى اللي هي تعرضها الفقهاء، هل المرأة أو الأمة بعد موت سيدها أو المرأة بعد موت زوجها ووجدت أثر هذا المني فوضعته في فرجها يثبت لهذا الحمل الميراث؟ أنت متخيل مسألة فرضوها؟ هم بقى في هذه الأيام بدأوا يتكلموا على يعني عفى الله بلاد المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يتواجد في هذه البلاد، اللي هو بنك المني، كان أقاموه في أمريكا وفرنسا على وتيرة بنك لبن الآدميات. عارف ان في الغرب كل حاجة بالثمن والسعر، اي حاجة هناك كله بثمن، فممكن امرأة تروح تبيع لبنها لبنك اللبن وناس يروحوا يشتروه، من اجل ذلك اختلطت الانساب. ولذلك نقول يحرم أن يقام مثل هذا في بلاد المسلمين. لم يكتفوا بذلك، أم جايين وأم عاملين بنك المني، فبدأوا بقى اللي عايز واحد يسود وطوله كذا محطوط هنا، اللي عايز ابنه يبقى لعيب كرة محطوط هنا، وهكذا. لدرجة أنا فاكر أن كان في امرأة رفعت قضية ان هي راحت بنك المنية ديت فطلبت يعني شيء معين، فاتلقت الطفل اللي جاي زنجي، فرفعت عليهم قضية. انا متذكر هذا الكلام، هذا موجود في القضاء المعاصر اخوان. طبعا اللي هو بيحصل الوقت العلماء افترضوه، ولكن افترضوه في الحلال. يعني العلماء لما تكلموا فيه امرأة مات عنها زوجها ولا زال في أثر مني فوضعته في فرجها، طب من غير وطء ممكن يتم حمل؟ نعم يتم حمل.
نعم يتم حمل. فهم افترضوا هذه الفروض ولكن في حدود الشارع، ولكن جاء هؤلاء وطوروا المسألة. لحقه نسب ما ولدته لأنها صارت فراشا له بوطئه، ولأن سعدا لو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ليه نسب الولد ليه؟ للفراش وللعاهر الحجر. فإن ادعى أنه كان يعزل عنها، قال دنا يعني كان بيعزل عنها عن هذه الأم، لا تقبل دعوته. ليه؟ فلربما قبل أن ينزع نزل المني وهو لا يدري، أو حتى هو بينزع وكان المني برا برضو لا يأمن أن يحدث الحمل، لم ينتفع عنه الولد بذلك لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به، ولأنه يكون من الريح. وقال عمر رضي الله عنه ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، انتبه لهذه المسألة. يعني واحد عنده أمة باعها ولكن باع قال أنها وطأة، فولدت عند من اشتراها قبل ستة أشهر، يبقى تلحق بالباع، تلحق بإيه؟ بالباع. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملة به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له، والبيع إن باعها باطل. ليه؟ لأنه أم ولد، فإن أم الولد لا تباع ولا توهب، يستمتع بها حال حياته ثم تعتق بعد موته من أصل ماله. ماشي؟ والبيع باطل لأنها أم ولد والعتق صحيح. ولنصف سنة فأكثر يبقى ينسب بمين؟ بالمشتري إن كانت مستبرأة. يعني أول الـ أنت عارفين أن الأمة تستبرأ بحيضة، يعني جاءت عند المشتري من اشتراها فاستبرأ رحمها بحيضة ثم صارت له فراشا فولدت ست أشهر فأكثر يبقى ينسب بالمشتري إن كانت مستبرعة، لأنه ولد أمة المشتري ولا تقبل دعوة غيره له بدون إقراره. يعني لو الباع قال ده ابني ما ينفعش. ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية، انتبه لهذه المسألة. ويتبع الولد أباه في النسب إجماعا بقوله تعالى ادعوهم لآبائهم ما لم ينفه بلعان، درسنا. ويتبع أمه في الحرية حتى لو كان جزء عبد، يتبع أمه في الحرية، فولد حرة حر وإن كان من رقيق. يتبع أمه في الحرية، أمه دي حر حتى لو كان اللي حملت منه إيه رقيق. يا ابني عبد تزوج أما لا ولدون إلا رقيقة، ماشي. فولد حرة حر وإن كان من رقيق لأنه جزء من أمه، وكذا يتبعها في الرق إلا مع شرط، إلا مع شرط أن يشترط من استولدها أن يكون الأولاد أحرارا. فمع الشرط يصح إيه؟ الشرط. إلا مع شرط مع شرط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، أو غرور غرر به بأن شرطها حرة فبنت أنها إيه؟ أمة، فعندئذ يطلعوا إيه؟ أحرار لأنه غرر به فبنت أمة فولدها حر وأن كان أبوه رقيقا ويفديه. ويتبع في الدين خيرهما، مسلم تزوج ذمية يبقى الولد إيه؟ مسلم، ذمي تزوج مجوسية يبقى زم يعني كتابي أقسم كتابة تزوج مجلس، وهكذا. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Yeah, that's it. So,